إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قضى ألا تعبد إلا إياه، لا مانع لما أعطاه ولا رد لما قضاه، ولا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه. والصلاة والسلام على رسول الحق والدين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والدين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا البث الحي والمباشر من استوديو الإذاعة، ومع حلقة جديدة، الحلقة الثانية من برنامجكم المالي الأسبوعي قضايا مالية معاصرة. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أننا نحاول معتمدين على الله عز وجل أن نوظف حلقات هذا البرنامج للرد على كثير من التساؤلات فيما يتعلق بالأموال، فالكثير منكم مهتم شغوف بالتأكيد لتصفية وتنقية أمواله من الحرام، وحريصا على إدخال اللقمة الحلال التي تنبت اللحم الحلال، وهذا مقره ومستقره الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من أهلها، بعكس اللحم النابت من الحرام والعياذ بالله، الذي هو كما أخبر سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم النار أولى به. أعزائي، ولمتابعة ما سنتناوله في هذه الحلقة، معي هنا في الأستوديو ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات المالية في كلية الدراسات العليا، والباحث كذلك في شؤون المعاملات المالية المعاصرة. فبداية مرحبا بك دكتور، حياك الله وأهلا وسهلا بك.
حياكم الله. حياكم الله.
أهلا بك. أتوجه لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم أنه بإمكانكم التواصل معنا بأسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم، لكن بعد منتصف الحلقة بعد الفاصل مباشرة لمناقشة النقاط التي سنتحدث عنها هذا اليوم، وهي على النحو التالي. سنتحدث إن شاء الله تعالى مبدأ الضرورة الذي يلجئ الإنسان، ونتحدث عن مبدأ الربح وما هو الربح وما هو مفهوم الربح، وأيضا سنتحدث عن قدرة الإسلام على مواكبة التطورات الحديثة وإعطائها الحلول المناسبة، وأخيرا نختم بنحو اقتصاد إسلامي عالميا وشيوع هذا النظام. أعود إليك دكتور، أرحب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
أستاذ محمد،
في الحلقة الماضية تحدثنا وتحدثت فضيلتك عن مقدمة عن المال وأهمية المال والمعاملة الإسلامية والمعنى العام للمعاملات المالية، وكيف غير الإسلام نمط المعاملات التي كانت سائدة في الجاهلية، وتحدثتم كذلك عن الكسب المشروع الحلال وأثره على الفرد والمجتمع، وكذلك الكسب غير المشروع. اسمح لي أن نبدأ في مبدأ من المبادئ المهمة والخطيرة، وهنا أقول خطيرة لأنه يتذرع كثير من الناس في أن يقع في الحرام أو يسوغ لنفسه الوقوع في الحرام ضمن هذا المبدأ، إما للجهل بمفهوم هذا المبدأ، أو أحيانا ربما يكون يعلم هذا المبدأ لكن لا يستطيع أن يطبقه على أرض الواقع. فعندما نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية معروفة مشهورة عند العلماء وحتى عند الناس العاميين، الضرورات تبيح المحظورات. كيف نوظف هذه القاعدة، وكيف حكم الفقهاء على هذه القاعدة وقعدوها، وكيف بنوا عليها الأحكام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الخبير. أما بعد، كثر الاحتجاج من الناس في عصرنا الحاضر بمبدأ الضرورة، واستخدام هذا المبدأ بقصد إباحة المحظور والحرام. فبادر كثير من الناس، وكان هذا الإنسان تاجرا أو صانعا أو زارعا أو حتى موظفا، للاقتراض بفائدة، ومستندين إلى مبدأ الضرورة والحاجة الماسة. ولكي نعلم طبيعة هذا المبدأ وكيف يوظف في موضوع المال، دعنا نقول بداية أن طبيعة أو إن طبيعة المنهج الإسلامي يقوم في البداية على موضوع التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشقة على الناس، والرفق بهم أيضا. الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد بكم الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم إن النظام الإسلامي في مجال المعاملات لا يقف عند حدود التحريم فقط، بل لا بد من إعطاء البدائل عن المحظور. فلا يكفي أن نقول هذه المعاملة لا تجوز، فلا بد أن نعطي بديلا عنها. فالإسلام نظام جاء لكي يعالج مشاكل الناس وليس لتعقيدها. وعلى هذا الأساس، إن لم نستطع أن نطبق الحكم الشرعي في مسألة معينة ما، سواء كان هذا بالفعل أو الترك، بالأمر أو النهي، لما يلحق ذلك التطبيق الحرج والمشقة، فعندئذ ننتقل إلى حكم استثنائي. يعني هناك أحكام عامة مش قادرين نطبقها، نأتي إلى حكم استثنائي وليس هو القاعدة العامة في ذلك. وإن أدى هذا إلى استباحة المحظور، يعني الحكم الاستثنائي هو ممكن يؤدي إلى استباحة المحظور في ذلك وارتكاب الحرام، وذلك لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والقاعدة ذكرتها أخي محمد الشرعية: الضرورات تبيح المحظورات. لكن بعد هذا المفهوم، وهو قضية أنه الإسلام لابد أن يعطي بدائل، يعني لا يكفي أن تقول هذا الفعل حرام، خاصة في عالم المال. كما تعلم موضوع المال هو متشعب، وبالتالي هو حاجة ملحة، وقوانينه ومبادئه أمر مهم جدا للناس، فلابد أن نعطي بدائل ثم نحل مشاكل الناس في هذا الموضوع. وحتى نفهم هذا الأمر لابد من بيان معنى الضرورة، كيف يتم تطبيقها. الضرورة هي عبارة عن حالة يخشى معها الإنسان فوات أو هلاك نفسه أو أحد أعضائه أو ماله أو عقله. يعني الضرورة هي عبارة عن حالة معها يخشى الإنسان فوات نفسه أو عقله أو ماله. ويتعين لدفع هذه الضرورة إباحة ارتكاب المحظور، يتعين حتى ندفع هذه الضرورة ارتكاب الأمر المحظور. فإذا هي عملية حالة فيها فوات أمر مهم جدا، وهو قضية النفس أو المال أو العقل. وبالتالي إذا أردنا أن نطبق هذا، يؤدي هذا إلى ارتكاب أمر محظور. وعلى هذا التعريف، حتى يحل لنا ويجوز لنا ارتكاب الحرام أو المحظور للحاجة الشديدة الماسة أو الضرورة، لابد أن نفهم التعريف يعني كالتالي: أولا، أن تكون هذه الضرورة أولا حاجة ماسة وشديدة، وأيضا قائمة وغير متوقعة. يعني لا يتوقع إنسان، إذا توهم الإنسان بوقوع شيء في الأمر في المستقبل، هذا لا يسمى ضرورة، إنما لابد أن تكون هذه الضرورة قائمة وغير متوقعة. فعندئذ نأخذ بحكم الاستثنائي.
إحنا يا ريت دكتور اللي تتفضل فيه يعني نتحدث فيه ببطء، لأنه هذه نقاط غاية في الأهمية. الآن نحن نخاطب يعني مستمعين كثر وعلى مستويات مختلفة. أحيانا يعني هناك بعض الناس من يسوغ، كما قلت أنا في البداية، من يسوغ لنفسه فعل الحرام تحت موضوع ضرورات تبيح المحظورات. فياريت احنا كل نقطة من النقاط اللي بتذكرها ان نوقف عندها قليلا، نذكرها ونشرحها بشكل واضح حتى يعني تبقى حجة على كل من يسمعها.
يعني لو جئنا إلى موضوع بداية اللي هو مفهوم الضرورة، وهذا هو المهم. لأنه من المفهوم ممكن أن نستقي ونفهم موضوع الضرورة. كما ذكرنا، هي عبارة عن حال يقع فيها الإنسان. هذه الحالة
إذن لابد أن تكون واقع. هذا بداية.
هناك حالة ومع هذه الحالة الإنسان يخشى، يعني هناك خوف من فوات الإنسان نفسه. يعني ممكن سوف نأتي على أمثل بيان هذا الموضوع. وبالتالي هذه الحالة ممكن إذا لم تعالج بطريقة الضرورة تؤدي إلى فوات الإنسان أو موت الإنسان، أو ممكن يعني يؤدي هذا إلى فوات ماله وبالتالي ذهاب كل ماله، ممكن يؤدي إلى ذهاب عقله. سوف نأتي على بيان أيضا كما ذكرت هذا الموضوع. هذه الضرورة حتى نبدأ في موضوع تطبيقها كما ذكرنا لابد أن تكون واقعة، يعني حالة وبالتالي الإنسان وقع فيها. أما إذا كانت هذه الضرورة هي متوقعة أو موهومة، يعني بمعنى أنا ممكن أخشى على نفسي الهلاك لكن ما وقعت في هذه الحالة، أو ممكن هناك
لكن قد يغلب على الظن دكتور.
هذا يعني إحنا موضوع غلبة الظن هذا لا يسمى حكم شرعي في هذه المواضيع، لابد أن تكون الأمور حالة. ممكن يغلب على ظني مثلا لحرب أو قيام حرب معينة متوقعة، أكون بدي أنا أخذ مثلا أموال ربوية حتى أمكن هذا المصنع أو الشركة مثلا، هذه حالة متوقعة موهومة. لكن أنا بقول إذا وقعت الحالة وأصبح الإنسان في ضرورة واقعة فعلا، وبالتالي مثلا كحالة حرب وقعت فعلا وبالتالي أصبح الإنسان في حالة ضرورة يخشى على ذهاب أو مثلا يعني إذا لم تعالج يعني يذهب جميع ماله، عندئذ نقول هذه حالة ضرورة. طيب الأمر الثاني حتى نطبق هذا الموضوع، لا يوجد هناك أي وسيلة شرعية أخرى مباحة. يعني أنا بتكلم عن موضوع ضرورة، هناك بدي أدفع هذه الضرورة بطريق شرعي حتى أخذ المال بطريق يعني حلال أو شرعي. هلا الأمر الثاني أن يكون هناك وسيلة أخرى مباحة شرعية لدفع هذه الضرورة مثلا، فيلجأ الإنسان إلى فوائد ربوية مثلا إن أمكنه الحصول على قرض حسن. يعني قضية الآن إذا كان هناك في عندي وسائل مشروعة ممكن الحصول من خلالها على أموال، لا يعني لا يجوز أن أذهب إلى مثلا البنك الربوي مثلا، كما ذكرت هناك في مجال لأخذ القرض الحسن ممكن. يعني في طبعا إحنا في البنوك الإسلامية يعني هذا الموضوع تقريبا يعني مستبعد، موضوع القرض الحسن.
نعم
ممكن إنسان يحصل على هذا القرض الحسن عن طريق مثلا علاقات شخصية
أفراد أشخاص
مثلا. ممكن يكون عند هذا الإنسان مثلا عقار ببيعه، وبالتالي ممكن يتصرف بهذا العقار وبالتالي يحسن وضعه المالي من الانهيار على سبيل المثال.
هذه نقطة مهمة دكتور، يعني أنا أسف دائما لمقاطعتك، لكن هناك نقاط يعني جديرة بالاهتمام وأن تظهر على السطح. يعني الآن من يملك على سبيل المثال أرض كعقار، كثير من الناس الآن يملكون أراضي وتجتاحوا في خلال مثلا معاملاته المالية كونه تاجر، تجتاحوا مثلا صعوبة من الصعوبات، يغلب على ظنه أو يقع في أنه قد يفقد ماله، ثم يقول أنا سأذهب إلى البنك الربوي لأني اضطررت إلى ذلك وإلا سأفقد كل مالي، وهو يملك عقار من الأرض أو يملك يقول أنه أو يحتج بأنه لا أستطيع بيع العقار لأني أكيد سأبيعه بأقل من سعره.
شوف هذا يحصل، يعني هو القصد من حالة الضرورة عدم تثبيت المال أو زيادة رأس المال، ليس كذلك، وإنما هو علاج حالة إذا لم يكن بها يؤدي هذا إلى اشتتات المال بالكلية. فبالتالي إذا كان إنسان عنده مال يعني ممكن كعقار وبتصرف فيه حتى يثبت نفسه في السوق، فلابد أن يذهب إلى هذا الموضوع. ممكن يكون بموضوع الرهن مثلا، أيضا ممكن إنسان إذا كان عنده أراضي أو عقارات أو يكون برهنية معينة مثلا من الذهب أو غير ذلك، وثم يقوم بالحصول على المال من أجل معالجة وضعه المادي كقضاء حاجة أو دين في هذا الموضوع. أقول مرة ثانية أخ حماد، قضية الآن الطرق الشرعية يلابد أن تستنفد، وبالتالي قضية الآن موضوع إبقاء المال يعني كما هو وبالتالي الذهاب إلى الفوائد الربوية كحل يعني من البداية هذا لا يجوز. كما ذكرنا بد من استنفاذ جميع الوسائل الشرعية. هذه حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة، يعني هو بتكلم عن أمر استثنائي مش أمر أصيل في هذا الموضوع. وبالتالي كما ذكرنا مثلا إنسان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية على سبيل المثال، وبالتالي إذا لم يفعل هذه العملية تفوت نفسه ويهلك على سبيل المثال، وبالتالي هنا يعني يستنفذ جميع الوسائل. إذا ما فيش حد يقرض مال، ما فيش هناك عنده يعني أرض بيعها، ما فيش هناك ممكن يأخذ مال عن طريق الرهن أو أي وسيلة مشروع أخرى، هنا ممكن بقول أنا يعني يستطيع هذا الإنسان أن يأخذ يعني قرضا ربويا حتى يعالج نفسه في هذه القضية. أو مثلا في موضوع المال، إنسان مثلا صاحب مصنع، ممكن حصل لمصنعه أو شركته حالة معينة، حالة ضرورة، وبالتالي لأمر استثنائي أو ظرف استثنائي، قد يكون هذا الظرف لجائحة أو أمر حرب أو إلى آخر ذلك، لكن يريد إنقاذ هذا المصنع أو الشركة. هلا الآن يعني إذا لم يكن بهذا الفعل يؤدي إلى موت الشركة بشكل نهائي أو المصنع بشكل نهائي. أنا لا أتكلم عن أخ محمد، القضية شوي فيها نوع من الدقة.
نعم.
أنا لا أتكلم عن موضوع التثبيت أو الزيادة في رأس المال أو التطوير.
أو التطوير.
هذه قضية ثانية.
أو حتى الخسارة البسيطة يعني.
أو حتى الخسارة، وهذا حاصل خسارة بسيطة تحصل عند الناس. أنا بتكلم عن قضية إنسان إذا لم يكن يعالج
اشتثاث وانهيار،
فبالتالي يؤدي إلى انهيار هذا المصنع. عندئذ بقول أنا في هذه الحالة إذا يعني إذا لم نكن بالاقتراض من البنك، وفيش هناك كما ذكرنا المشكلة حالة واقع مش متوقعة. مش متوقعة. الآن أنا في مشكلة، إذا لم أقم خلال فترة بسيطة بالحصول على المال حتى ولو كان عن طريق الربا، عندئذ يؤدي هذا إلى انهيار هذا المصنع، وبالتالي اشتثاثه وتسكيره وإغلاق، وبالتالي تسييب جميع العمال في هذا المصنع. عندئذ ما في هناك بدائل كما ذكرنا، لا عن طريق الاقتراض الحسن ولا عن طريق الرهن ولا عن طريق أي شيء آخر. عندئذ ممكن أن نقول بسماح أن يأخذ هذا الإنسان كي يحافظ على هذا المال من السقوط وبالتالي الانتهاء.
نعم.
مثلا كما ذكر ممكن تيجي على مستوى الموظف البسيط، انسان مثلا لا يعني ليس هناك عنده مجال لشراء طعام او دواء على سبيل المثال. موضوع الطعام والشراب هذا امر بالنسبه لامر مهم جدا. هلا ممكن الان الانسان يحصل عن طريق الطعام والشراب بطريقه شرعيه؟
نعم
ممكن، لكن كما ذكرنا لابد من أن يقوم الإنسان بطرق أبواب أخرى حتى يحصل على هذا المال.
لا.
إذا لم يستطع أن يحصل على هذا المال لشراء قوت يومه، يعني صور وبتكلم عن موضوع فوات النفس، بحكي عن موضوع فوات المال، بتكلم عن موضوع فوات العقل، يعني ذهاب العقل بالكلية. أنت الآن في حالة معينة، إذا لم تكن بشيء معين يؤدي إلى فوات هذا المال أو فوات هذا العقل أو النفس، هل عملية جراحية إذا إنسان ما بكون فيها تذهب نفسه؟
نعم.
إذا إنسان مشتري الطعام، بحكي أنا بتكلم عن موضوع الطعام، تذهب نفس هذا الإنسان. عندئذ في هذه الحالة ممكن إنسان أن يقوم ثم يأخذ قرض بفائدة ربوية.
يعني باختصار ليس مجرد وجود الضرورة يعني حل ارتكاب المحظور إلا بالشروط اللي ذكرتها.
طبعا هناك أيضا أمور يعني أخرى، يعني هو عبارة عن القضية متكاملة. وأقول مرة ثانية لابد أن نضع هذا الموضوع في إطار كلي، يعني مثلا يعني إضافة إلى ما ذكرنا، لابد أن تكون الضرورة ملجئة بحيث تؤدي، يعني كما ذكرت أنت غلبة الظن والتوهم هذا لا ينفع في هذا الموضوع. هناك ضرورة ملجأ، بمعنى إذا لم نكن بهذا الموضوع يؤدي فورا إلى فوات كذا كذا، فبالتالي موضوع كما ذكرنا أن تكون الضرورة حالة وبالتالي ملجأ، يعني أنت الآن في مشكلة، لكن موضوع التوهم في هذا الإشكال لا يكفي في هذا الموضوع.
نعم. نعم دكتور. طيب يعني لو سألنا سؤال هنا، قلنا الضرورات، أو قلنا ألا تتغير الضرورة بتغير الزمان والمكان؟ يعني إذا أردنا أن نصل إلى سؤال أن هذه القاعدة هل هي منضبطة أم غير منضبطة، ما كان من الضروريات قديما هو ليس كذلك الآن، والعكس صحيح، يعني بتتغير. يعني الآن مثلا ربما ذكر الفقهاء كثيرا في كتبهم أنه الضرورة إذا الإنسان اضطر أن يموت يأكل من الميتة يشرب الخمر، لكن أنا بقول لك الآن واحد قاعد في الأجار على سبيل المثال في الأجرة، وبيدفع في الأجرة وبتتراكم عليه يعني تسديد الأجرة كل شهر بيتراكم عليه مبالغ، فالآن هو صح له أنه يشتري شقة ويدفع بمبلغ أقل ويستر أولاده بدل ما يضل صاحب البيت يجي كل يوم يعمل له مشكلة، مش ضرورة برضو يعني للإنسان؟ يعني هو شرط انه انت ذكرت يعني مجموعه من الكلام الطيب، لكن احنا خلينا نعيش مع الواقع شوي. وهذا كثير ناس بتسال بتقول لك هذا ضروره، طيب يا اخي انا اضل في الشارع، يعني الزلمه بده يطردني من البيت وما حدا راح يرضى ياجرني، بدي اشتري شقه استر فيها اولادي وبناتي.
شوف احنا عندنا الاصل العام في الاسلام في قضايا المال تحريم الربا، يعني تحريم الربا يعتبر هذا من الأصول، من أصول الإسلام المالية الكبيرة جدا متفق عليها.
نعم.
شوف لما تتكلم أنت عن أصل الإسلامي يعني متفق على تحريمه، بخلاف لما تتكلم عن قضية متغيرة وبالتالي فيها خلاف. يعني موضوع انضباط الضرورة هذا أمر متغير مزبوط وفيه خلاف مزبوط، لكن يبقى أنت الآن بدك توازي مع أصل إسلامي مالي ثابت، وهو موضوع تحريم الربا وبشكل فيه نوع من التغليظ كما تعلم.
نعم.
هذا الأمر. أمر الثاني برضو يعني في هذا السياق، شوف الحديث الشريف قال يأتي زمان على الناس لا ينجو إنسان من أكل ربا فإن لم يأكله أصابه غبار. يعني قضية الآمن نحل الآمن حتى موضوع الحاجة أو البيت أو الشقة.
نعم.
يعني هذا له مؤشر معين أن الناس ممكن بموضوع تفسير الضرورة بالتفسير معين يؤدي هذا إلى منحى آخر ممكن يستبيح الضرورة باسم الحاجة أو الكماليات إلى آخر ذلك. لما تسمع الحديث الشريف يأتي زمان على الناس لا ينجو إنسان من أكل ربا فإن لم يأكل أصاب غباره، هذا له بعد عميق في هذا المعنى. الآن في موضوع انضباط الضرورة، شوف يعني الضرورة هي تأتي على موضوع ارتكاب محظور محرم، وبالتالي موضوع ممكن يكون ترتفع موضوع الضرورة وتتغير من زمان إلى زمان ماشي، يعني هذا أنا معك في هذا الموضوع.
نعم.
لكن مقدار الشدة هنا المشكل، مقدار الشدة أو المشقة التي تلحق بهذا الإنسان في هذا الموضوع. لما تحكي الآن مثلا أصبحت الآن الكماليات اللي كان زمان ممكن أن ترتقي إلى موضوع الحاجيات، لكن هل ترتقي إلى موضوع الحاجة الماسة جدا بحيث تصبح ضرورة يفوت معها هلاك الإنسان أو ذهاب ماله؟ هنا السؤال. إحنا وضعنا قاعدة منضبطة وهو موضوع التعريف، قلنا هو عبارة حالة يخشى مع الإنسان هلاك النفس أو ذهاب المال أو العقل، وهي هاي النفس والمال والعقل تعتبر من المقاصد الكبرى في الشريعة. طيب هل الآن لو وقعنا هذا المعنى على الواقع، أنا معك ممكن الإنسان الآن يرتقي في موضوع الحاجات بحيث تكون أشد شوي من القديم لكن تبقى في مجال الحاجة. الآن نقول الآن هل معنى إذا الإنسان لم يشتري السيارة مثلا عن طريق البنك الربوي، هل يكون الآن في حالة شديدة وماسة جدا بحيث لو لم يشتريها لوقع في حرج ومشقة؟ هو في حرج لا شك في ذلك، لكن هذا الحرج هل يصل إلى موضوع فوات النفس أو المال؟ وخاصة أنا بتكلم في موضوع يؤدي إلى الاصطدام بقاعدة مالية إسلامية متفق عليها، موضوع ربا. يعني مش قضية مختلة ومش قضية فيها نوع من الخلاف، قضية ثابتة من الأصول الثابتة وبشدة في هذا الموضوع. لكن الآن موضوع كما ذكرت أنت الضرورة منضبط يعني غير منضبطة إلى حد ما باختلاف الزمان والمكان.
صحيح.
هل هذا الموضوع الآن بقول عندك السيارة، هذا لو لم يكن هناك مثلا سيارات نقل عمومي أو بالأجرة بقولك والله مزبوط في مجال الإنسان أن هناك حرج ومشقة أن أنتقل مثلا من مدينة إلى مدينة، وبالتالي أنا بدي سيارة حتى لو عن طريق الربا ماشي الحال. لكن إذا كان هناك بدائل وبالتالي أي نعم وأفضل إنسان أن يذهب بسيارته من الأجرة، لكن هناك بديل في مشقة وفي حرج لكن لا تصل إلى موضوع فوات النفس. طيب الآن موضوع مثلا موضوع السكن، هذا مثال ثاني. الآن موضوع السكن طبعا شيء طبيعي أنه الأفضل إنسان يتملك سكن، ما في يعني ما في هناك موازنة بين هذا وذلك،
وفترة بعدين
فترة حب التملك وحب الاستقرار في هذا الموضوع. لكن الآن نحن نتكلم يا محمد على قضية الآن في حالة ضرورة بحيث تؤدي إلى فوات نفس. الآن أنا بقول لك قضية الآن السكن بالتملك أفضل بكثير من السكن بالأجرة. وأنا يعني أن أعتبر الأجرة هي عبارة عن جزء من الثمن أفضل بكثير من قضية موضوع. لكن هل الآن تصل الآن لو لم أخذ الطريقة العكسية، إذا أنا هذا الشقة يعني ما تملكتهاش وبالتالي دفعت أجرها، أي نعم هنا في حرج وفي نوع من الحاجة إن أتملك فيه، لكن قضية الآن دفع مبلغ من المال من المرتب هل هنا يصل إلى قضية ضرورة بحيث لو لم أدفع هذا لأدى إلى فوات نفس؟ يا أخي طب ثلاث أرباع الناس الآن في الأجرة كعادي ما في إشكالية بهذا الموضوع، وأقول لك وبعض الناس المستثمرين ما بيحب يتملكوا حتى ضخ مال في السوق حتى يوفر مالي يعني
بعتبر أنه مال مجمد
وهذا هو. فبالتالي الآن في كثير مزبوط هناك وبدك تعرف يا محمد هناك تفاوت في موضوع التملك، يعني الناس يعني درجات سبحان الله العظيم، في إنسان بيملك عقار واثنين وأربع وفي ناس قاعدين بالإيجار وفي ناس قاعدين. فبالتالي أنا لا أرى قضية الآن مع يعني فهمنا العميق الإنسان بفضل أنه يتملك، لكن يا أخي اللي ما معه بلزموش هذا الموضوع. يعني أنا بالنسبة المستعد أنا أقعد في بيت بالإيجار سنين وما أتملك مال أو سكن بالحرام أو بالربا. بالتالي قضية أنا معها فيها، لكن يبقى درجات. هل الآن أنا في حاجة ماسة إني أسكن مش إني أتملكها؟ خذ بالك يعني الفرق بين أمرين.
بارك الله فيك.
أنا في هناك حاجة ماسة إني أسكن.
هذه نقطة بدأ أوصلها. في الحاجة للسكن وحاجة للتملك.
التملك. هذا.
الله يبارك فيك. يعني إحنا كن كنا حابين نبدأ في موضوع الربا، لكن أجلنا موضوع الربا وحرمة الربا لحلقة أخرى، بس إحنا يعني هذا النقاش مشان نبين بعض النقاط. ولو أنه يعني بذكر أنفسنا والأخوة المستمعين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الآن دكتور، يعني نقول أنه أو الفقهاء قالوا أن الضرورة تقدر بقدرها، يعني الآن مع توافر شروط التي ذكرتها من فوات النفس أو المال أو العقل، أيضا عدم وجود بديل شرعي، عدم وجود عقارات يتملكها الإنسان بحيث يستطيع أنه يرهنها ويبيعها، إذا انسدت الطرق كلها أمام الإنسان، واضطر الآن أن يأخذ من أجل أن يحافظ على هذه الأشياء الثلاثة، النفس والمال والعقل. هل يستطيع أن يأخذ كما يشاء أم هناك ضابط أيضا يضبط في هذا الموضوع؟
وهذا يعني إحدى الضوابط المتعلقة في موضوع أخذ المال بفائدة موضوع،
لأنه هو بقول لك يعني عفوا دكتور بقول لك ما هو أنا اللي ما يأخذ 100 يا أخي بأخذ 1000، بأخذ 10,000 يا أخي، ما إحنا من سدين، ما هذا ربا وهذا ربا، هذا اللي بتداولوه الناس يعني.
مظبوط، لكن إحنا عندنا الحسابات اللي في الإسلام تختلف تماما عن حسابات الناس. إحنا يعني هذا هو الضابط مهم أيضا في موضوع الإقدام على قضية الضرورات وبالتالي بحث المحظورات فيها، وهو أن تأتي على المحظور بمقدار ما تدفع عنك حالة الخطر، لأن الضرورة تقدر بقدرها. بمعنى يعني مثلا بدك تفهم أخي محمد والمستمعين الكرام إن موضوع الضرورة لا تعني البناء أو التطور أو الزيادة على رأس المال المتهالك. فبالتالي أنا بتكلم عن موضوع إثبات أو تثبيت حالة من الهلاك والانحدار. القضية مش متعلقة إني أنا أبني أو أزيد برأس المال، متعلقة إني أحافظ الآن أنا في ضرورة. يعني شوف اللي في حالة ضرورة لا يفكر في قضية البناء، هو يفكر في موضوع الثبات على الأقل. هل أنا بعطيك هنا مدخل للحرام حتى تثبت هذه الحالة، لكن مش أنك تزيد فيها. يعني مثلا أعطيك أمثلة في هذا الموضوع. إذا كان إنسان في حالة مثلا نأخذ قضايا إنسانية وقضايا مالية، في حالة مثلا جوع شديد ليس هناك مجال أكل لأي طعام مباح إلا أن يأكل الخنزير أو الميتة، هنا يأكل بمقدار دفع حالة الخطر والهلاك فقط. يعني إذا كانت الحالة تندفع بأربع لقمات الخامسة حرام، هنا أصبح
نرجع
ونجينا الترفه. إحنا بحكي طلع ضرورة وحاجة، والحاجة فيها معان وفيها يعني درجات.
أنا بتكلم على كل حال الحاجة والضرورة.
أنا بتكلم عن ضرورة. الآن لما أنا إذا أنا دفعت الخطر والهلاك بأربع لقمات وبدوك الخامسة، هنا جينا إلى موضوع الترفه والزيادة. أنا بتكلم عن موضوع إثبات حالة الضرورة. طيب مثلا إذا كان إنسان في حالة عطش شديد جدا، العطش يندفع بكأس من الخمر، ما في مي وما في مثلا سوائل أخرى إلا الحرام هو الخمر. الآن الهلاك يندفع أو حالة العطش تندفع والهلاك يندفع بكأس واحد، الكأس الثاني أصبح هنا حرام. لماذا؟ أنا بنتقل من موضوع دفع الخطر إلى موضوع الترفه والاستمتاع، وهنا مشكلة. أنا بحكي عن حال ضرورة. مثلا إذا أنا كنت في حالة مصنع وبالتالي في انهيار أو في حالة شركة، ممكن أنا حتى أثبت الحالة الأصيلة اللي أنا كنت عليها وحتى أمنع المصنع من الانهيار، أنا بحاجة إلى مثلا 50,000 شيكل. الآن أنا بدي أخذ ثم أبني، أنا بدي قرض 100,000 شيكل، 50 الثاني حرام.
51,000
51 كمان حرام. فبالتالي قضية هنا قالك الضرورة، وهذه قاعدة ثانية تقدر بقدرها. فبالتالي إحنا متكلم عن قضية ثبات حالة وعدم الانزلاق نحو الدمار والخراب أو الموت والهلاك. هذا الموضوع أنا بأخذ بقدر، لكن موضوع قضية أني أنا أترفه أو أرفع درجة فهذا يصبح هنا محظور، بالتالي هذا لا يجوز.
نعم، يعني هنا اسمح لي بأن أسألك عن مثال. مثلا على سبيل المثال تكسيات العمومي، على سبيل المثال كثير من الناس ارتبطت في موضوع البنوك الربوية في استقدام سيارات جديدة مثلا، فلو قسنا على الحال اللي أنت بتقيس فيها، إذا اضطر فعلا إلى أنه راح سيارته يعني بوفق قانون معين ستلغى عن الشارع، سيضطر إلى أن يأتي بسيارة جديدة. فهنا إذا كان بيمشي مثلا مع سيارة موديلها 2005، بصير الـ 2006 اللي زيادة مثلا 3,000 شيكل، هنا بصير حرام بالحالة هاي وفق القاعدة اللي أنت بتذكرها.
طبعا
أليس كذلك؟
في ممكن الآن بعض الناس بنزل سيارته عن الشارع ولسه فيها مجال، سنوات فيها مجال، بالتالي هل الآن أصبح هنا بده الآن ينتقل من حالة ضرورة ولا حالة ترفه وبالتالي مجرات الشارع الواقع ترفه. وهذا هو هلا أنا ممكن أقول لك أنا الآن إذا كانت حياتي بهذا العمل أنا مثلا أنا كشفير عمومي
نتحدث أنه بحياتي بهذا العمل
أنا حياتي بهذا العمل وبالتالي الآن نفترض مثالك أنه أنا عندي سيارة مثلا موديل 2000 أو مثلا 99 الآن القانون لا يسمح لأقل من 2000 بالسير على الشارع الآن أنا بظن أشتغل فيه حتى آخر لحظة حتى هبوط ونزول على الشارع الآن في هاي الحالة أنا ممكن إذا مالكيت بدائل شرعية إذا ما في هناك بدائل شرعية
نتحدث عن عدم وجود بدائل شرعية
هذا هو إحنا كنا هناك بدائل شرعية إذا كان هناك مثلا عنده مجال للرهن لأموال مثلا في صحيح. عقارات في استدانة أو قرض حسن ما في مشكلة
بيع المرض الأمر بالشراء مثلا
إذا ليس هناك سفرات حتى هناك بدائل شرعية يعني غير القضية الخاصة يعني هناك في قضايا عامة هلا إذا كان هناك في مجال لهذا الإنسان أن يأتي بسيارة جديدة بأي طريق شرع بعيد عن ربا أصبح في حقه هذا حرام إذا ما فيش مجال جميع الأبواب مغلقة أمامه وفيش مجال عنده إلا أن يأخذ هذا القرض وإلا يقعد في البيت بكون عنده إذن لهذه الحاجة الماسة والضرورة ما في مشكلة خذ هذا القرض لكن إذا كان في مجال للعمل في كما ذكرنا في سيارة ثانية أو في بدائل وعنده إذن لا يجوز
بارك الله فيكم طيب أنا يعني بدي أخذ فاصل بس عشان نستريح شوي والمبدأ يبدو رح يأخذ الحلقة كلها بس أنا ما عندي مشكلة أبدا إذا كان في بيان للناس إن شاء الله بنأخذ فاصل قصير ونعود فكونوا معنا لا تذهبوا بعيدا
العمر ماضية وكأس الموت قد سال إلى من يجمع المال ويلقى فيه أموالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال بسر أو علانية كذاك الله قد قال وكان السر محمودا وكان السر مفضالا فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نال رب العرش وهاب يجازي
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم في كل مكان أهلا وسهلا بكم مع الحلقة الثانية من برنامج معاملات مالية معاصرة أو قضايا مالية معاصرة حلقتنا هذا اليوم تناقش الضرورات تبيح المحظورات نذكركم أننا نستقبل هواتفكم استفساراتكم أسئلتكم مداخلاتكم برجاء أن تكون ضمن موضوع حلقة اليوم وهي الضرورات تبيح المحظورات فقط ونعتذر عن استقبال أي سؤال في أي موضوع آخر على هواتف البرنامج 0923 1110 و0599 1510 دكتور برحب فيك مرة أخرى أهلا وسهلا بك يعني في قضية عندنا اللي هي موضوع الحاجة والضرورة الناس بتترخبط بين الحاجة وبين الضرورة الآن معظم الناس بتستدين أو بتاخد ربا فقط مشان تشبع رغباتها وتذهب إلى الكماليات فإيش هو الضابط بين الحاجة وبين الضرورة كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صحن يعني صار فيه خرق والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رقع بقليل من الفضة أو ما شابه ذلك فيعني الآن لو بدي أسأل سؤال أنه أنا عندي قميص مثلا يستر عورتي تمزق يمكن أن يرقع يعني هل هو من الضرورة هل تعتبر ذلك أني أنا أستبدله بمال ربوي يعني لو كنت أخذ مال ربوي بالشروط اللي أنت ذكرتها أستبدله ولا أرقعه حسب حاجتي
طيب احنا ذكرنا احنا يمكن تحدثنا عن موضوع الضرورات وهي كما ذكرنا هي حالة بعيشها الانسان وبيخاف على نفسه ويعني ذهاب نفسه او ذهاب مال او حتى عقله وبالتالي اذا الان انا بدي انزل موضوع الحاجات او الكماليات هنا اصبحنا يعني وقعنا في المحظور يعني جميعا وبالتالي اصبح هناك ما في ضابط معين لهذا الموضوع يمكن احنا ذكرنا موضوع التعريف وبينا الضوابط لهذا الموضوع هل مثلا الضرورة فيها مشقة كبيرة جدا والحاجة برضو فيها مشقة لكن لا تصل إلى موضوع الضرورة يعني أنا بقول لك موضوع مثلا السكن للإنسان هذا حاجة لكن لا تصل إلى حاجة ماسة جدا جدا يعني هناك فرق ما بين كما ذكرنا موضوع اللي هو حب التملك أو دفع الحاجة عن طريق الإيجار فبالتالي موضوع الحاجة هي فيها مشكلة لكن لا تصل. السيارة مثلا كما ذكرنا، السيارة الآن الخاصة فيها هناك يعني عدم وجود سيارة خاصة عند الإنسان فيها مشكلة، لما يطلع مثلا في المطار وبده يعني ود أولاده على المدرسة بسيارة أجرة وإلى آخر ذلك، فيها مشكلة، لكن ما بتصل إلى حد فوات الإنسان لماله أو حتى نفسه. عندك مثلا والله إنسان بده يعني جدد أثاث بيته برضه
مثلا،
الآن هذا الأثاث الإنسان ممكن أستخدمه كمان يعني اليوم وبكرة بعد 50 سنة، لكن الآن جميل إنسان يحسن أثاث منزله وبيته، لكن ما في هناك ضرورة ملجئة بحيث لو لم أحسن هذا المنزل أدى إلى كذا 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 كذا. وبالتالي الآن أنت بتتكلم عن مثال القميص أستاذ محمد، لكن هذا يعني ممكن إنسان يعني ما يصل معنا في هذا المثال القديم إلى زمننا هذا. الآن الناس يعني الحمد لله بحات إلى حد ما إلى يعني بحات يسر. أنا بتكلم موضوع كماليات وحاجيات وضروريات.
نعم.
الضرورة حتى نقول هناك في فوات، هناك في دمار، هناك في هلاك، هناك في خراب. موضوع الحاجة في مشقة، لكن مش خلينا نسميها مشقة أو حاجة ماسة جدا جدا جدا، خلينا نسميها حاجة ماسة جدا وحاجة وكماليات فيها نوع من الترفه. موضوع أنا لما هل الإنسان إذا بده يجدد أثاث منزله وبده يجيب مثلا تلفزيون جديد وبده يجاري هاي الموديلات، هل يعتبر هذا حاجة ماسة جدا؟
طبعاً لا.
طيب الإنسان الآن لما يكون عندك في البيت مثلا 5 بروفينات جديدة آخر طراز وآخر موديل، هل هذا حاجة ماسة جدا يخشى يعني فوات نفسه؟ بالتالي أنا بحكي عن هذا الموضوع. هل موضوع الكماليات إذا هو عبارة عن أنا بسمي حالة ترفه واستمتاع زائدة؟
لا.
موضوع الحاجة هي عبارة عن في هناك حرج إلى حد ما، لكن لا يصل إلى موضوع ذهاب النفس. أنا أستاذ محمد بتكلم عن قضية الآن خرق محظور متفق عليه. لما تحكي أنت في موضوع المال وهو أخطر محظور مالي موضوع ربا، أخطر موضوع على الإطلاق. يعني ليس هناك عنا استغلال وعندنا غرر، لكن موضوع الأخطر على الإطلاق اللي هو موضوع ربا.
أنا بديش أطول على الأخ حسن من الخليل، هيثم عفوا من الخليل بنرجع إن شاء الله. أخ هيثم السلام عليكم.
السلام.
أعتذر عن الإطالة، تفضل أخ هيثم. تفضل أخ هيثم.
يعطيك العافية.
حياك الله، أنت على الهواء، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ على البرنامج. الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك، تفضل أخي.
والله يا سيدي أنا سؤالي في الحلقة.
تفضل.
سؤالي بقول إنه أنا رحت على شركة السيارات بدي أشتري سيارة جديدة.
نعم.
بالعلم إني مجبر على السيارة الجديدة، يعني مش باختياري، مجبر عليها من قبل الحكومة.
نعم.
شايف. فأنا عكاري من شركة السيارات، هذه السيارة من حقها خلينا مثلا 50,000.
نعم.
46% من حق السيارة نقدي.
نعم.
الباقي تقسيط عن طريق البنك. بقول له كيف عن طريق البنك؟ بقول له أنا مراعك السيارة 50,000 كين كاش ولا باعت إياها نقدي.
نعم.
حالين عن طريق البنك كيف؟ إنه أنا بديش بعطيها 40% من 50,000، الباقي ينقسموا على 3 سنوات.
نعم.
على 3 سنوات. الحين شو بطلع في 3 سنوات؟ كل شهر أنا بدي أروح أدفع. قلت له أنا البنك بحبش أقرب البنك.
نعم.
قال لي ما فيش مشكلة، هات لي المصاري الدفعة وأنا بوديها على البنك. علما إنه بقول لي 50,000 ثبتت، لا بزيدوا ولا بخسوا. أقول طب تأخر الدفعة شهرية، أنا مثلا صار معي ظرف طارئ شغل زي هيك، أخر الدفعة ما دفعت إيش.
نعم.
هل إنه البنك بأخذ مني؟ بقول له ولا شيكل.
نعم.
ولا إشي بأخذ منك، أنت اتفقت أنا وياه 50-50 نربح البنك. بقول له الشركة أنا بعطيها، مش أنت ما عليك بهذا الكلام نهائيا. فأنا بدي أعرف الرأي الشرعي في هذا الكلام، إنه أنا بالحقني إثم هذا الكلام. نعم. ولا ما بالحقني؟
في سؤالين بس أخ هيثم.
طبعا.
أنت ذكرت كلمة مجبر، يعني هل هذا الإجبار وصل إلى حد فوات النفس أو العقل أو المال أو الضرورة؟
لا مجبر، أحكي لك كيف مجبر. يعني الحكومة نفسي قرار من الحكومة إنه تمليك الأرقام، لأن الأرقام مستأجر كلها.
نعم.
نزل قرار تمليك الأرقام.
نعم.
عزين تمليك الأرقام، ما بتملك الأرقام إلا على سيارة جديدة. فالإجبار من هذا
الناحية
بس، يعني
الإجبار ما أنا عشان الدكتور يجاوبك لازم نعرف إيش معنى إجبار. يعني ما هو
يعني بس هي الناحية، لأنه بقولك تملك يعني الأرقام يا الحكومي،
يا إما تملك
سيارة جديدة، ودون سيارة جديدة ما بملك حد أرقام.
يعني يا إما تملك، معلش أخ هيثم، يا إما تملك الرقم أو تخسره نهائيا.
لا ما خسروش، أنا بظل الرقم مستأجر نفس الحال زي ما هو هيك.
نعم.
بس أنا حاب إني يعني أقول لك مش عمك، أنا بعت أنا عشان هذا الكلام بعد قطعة أرض، بس ما تكفيني أتملك الرقم وأشتري سيارة. يعني بتملك الرقم بظل معي نص حق السيارة، بدي النص الثاني.
طيب ماشي.
فإذا في مشكلة إنه أخذ السيارة بالطريقة هذه
ما شاء خيثم، الصورة وصلت واضحة إن شاء الله، نجيبك بما نستطيع.
شكرا
لك خيثم، حياك الله. الأخ محمد بن الناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ محمد، فضل.
أيوة، في عندي سؤال بحكم أنه يعني الواحد وين ساكن في الداخل.
نعم.
إذا أنا بدي أستوضح مثلا النقود تبعتي، كل البنوك اللي هون موجود بتعامل مع الربا.
نعم.
أكون كمان أكثر صريح، في بنك واحد اللي هو بنك البريد اللي هو مثلا بيجي أخف، بس كمان هو يعني بتعامل مع العمولي.
نعم.
شو بنصحني الدكتور بهاي الحالة يعني؟
أشكرك على سؤالك لأنه هو سؤال مهم يعني، وأكيد هذا سؤال كثير من الناس، من يعيش في داخل خط 48 أو حتى من يعيش في الخارج أيضا في الدول الغربية. أشكرك.
نعم.
أشكرك أخ محمد على السؤال، بارك الله فيك. نعم. سنعود إلى أسئلة الأخوين لكن بعد ما نكمل إن شاء الله. يعني تحدثنا عن موضوع الضرورة تقدر بقدرها الآن دكتور، يعني يأخذ بما يعني بما يستطيع أن
يدفع
الضرر
حاجة الإنسان.
وتحدثنا أيضا عن موضوع الحاجة أيضا، كذلك كنا قد ختمنا
ذكرنا احنا. نعم. يعني بدنا نميز لأنه كما ذكرت يعني المفاهيم دقيقة في يعني ممكن بعض الناس يعني هاي المفاهيم الشرعية بعض الناس ما يحسن التفريق بينها، ممكن بعض الناس يعتبر يعني أي شيء بده إياه هو عبارة عن ضرورة، وهذه إشكال يعني هنا لابد من التنين.
ليش أنا دكتور يعني عفوا ليش سألتك في البداية أنه غير منضبطة؟ أنا طبعا يعني موقن وأقسم على ذلك إن شاء الله ولا أحنث أنه هذا منضبطة، لكن أنا بتحدث بلسان الناس، أنا غير منضبطة عند الناس. مزبط. يعني ضرورتي تختلف عن ضرورتك. مزبط. وكل الناس صار يقدروا ضروراتهم على هواهم.
مزبط. نعم. ولهذا أنا بقول إحنا لما نتكلم عن هاي المفاهيم الشرعية يعني الشارع لما قال ضرورة وحاجة وكماليات أو تحسينيات وضع هناك ضوابط بينها ثم أصبحت معلومة للناس العالمين. هلأ الناس مشكلة أنه هناك عندهم أول شيء هذا المفهوم بيختلط من إنسان إلى آخر، يعني ممكن أي إنسان يعني يعتبر أي شيء بده إياه هذا حاجة وضرورة. شغلة ثانية يا أخي محمد أنه عندك بعض الناس يعني قدرته على التحمل تختلف من إنسان آخر.
صحيح.
يعني ممكن بعض الناس بتحمل بقولك أنا مستعد أعيش طول عمر بالإيجارات مادام ما في حرام. بعض الناس ممكن ما يتحمل إدفاع دينار بالأجرة. فموضوع حوى النفس له علاقة في هذا الموضوع. هل فعلا هناك حالة ضرورة اللي ذكرناها بحيث إذا لم يكن بهذا الفعل يؤدي إلى فوات نفس أو مال؟ لأن أنا بتكلم مرة ثانية، أنا بتكلم عن اختراق أخطر محاضير الإسلام المالية.
نعم.
موضوع ربا.
نعم.
هل في هذا الموضوع إذا كل إنسان يعتبر أي شيء بده إياه حاجة وضرورة مشكل في هذا الموضوع؟ أنا بأكد مرة ثانية هناك فرق بين الحاجة والضرورة. أي نعم هو كل شيء هو الإنسان بحاجة ما سأله، لكن أنا بتكلم ضرورة فوات نفس أو مال، لكن الحاجة كما ذكر فيها مشقة لكن ممكن الإنسان يتغلب عليها في مرحلة. نعم. معينة.
أخذ بس الاتصال. الأخ إبراهيم من داخل 48، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل أخ إبراهيم.
أول شيء حبيت أشكركم على البرنامج القيم.
الله يبارك فيك يا رب،
لأنه بخدم جميع المسلمين إن شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل أخ إبراهيم.
عندي سؤالين. أول سؤال، الشيخ ذكر أنه
الضرورات
تبيح المحظورات.
نعم.
السؤال، هل المحظورات يعني بشكل مطلق يعني مباحة بوقت الضرورة؟
نعم.
السؤال الثاني،
تفضل.
أنا بطبيعة شغلي يعني مهندس كمبيوتر، وب يعني في عندي احتمال مثلا أشتغل في البورصة وأشتري أسهم من البورصة لشركات تتعامل مع الإلكترونيات.
نعم.
طبعا الحمد لله رب العالمين ما فيش ضرورة اني اشتغل بهذا الشغل، بس السؤال هل اذا بشتغل بهذا الشغل بطول الاثم والعياذ بالله
شغل بيه. طب الان انت تشتري لصالح نفسك ولا لصالح الشركة؟
لا لصالحي انا، يعني بشكل منفرد يعني اشتغل انا يعني
يعني انت الشغل. انت لست وسيطا، انما تشتري لنفسك وتبيع.
طبعا انا بشتري عن طريق الكمبيوتر وبشتري وببيع حسب سعر السهم.
لكن هذا طبعا هو ليس عملك الأساسي.
لا 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 طبعا. لا أنا مهندس كمبيوتر وبقدر أعمل هذا الشيء بزيادة يعني أنا.
طيب ماشي أخي إبراهيم، أشكرك على
في طلب واحد داريت والله لأنكو يعني بزيد وقت الأسئلة لأن الواحد كثير بتعلم من أسئلة المستمع.
الله يبارك فيك. إن شاء الله نحاول ذلك. الله يبارك فيك أخي إبراهيم،
بارك الله فيك،
أشكرك. نعم نعود إن شاء الله للأسئلة هذه. نعم يعني بارك الله فيك، فضلت بكلام طيب جدا. يعني بعض الفقهاء قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي كذلك، يعني هذا إضافة إلى ذلك، إنه إذا كان هناك سفر معصية يعني ما في رخصة، أو ما في لا يباح مثلا الإنسان أن يقصر أو يجمع أو يفطر إذا كان السفر سفر معصية. يعني كيف نربط بين موضوع يعني من باب إنه الناس ما يتعذروا بالهوى كما قلت، يعني واحد مسافر سفر معصية راح يسرب بالعالمين، ليش بده يقصر ويجمع ويفطر في رمضان؟ وهي يعني كذلك المال.
يعني احنا بدنا نعرف انه لن تكون الشريعة، لن تكون الشريعة مدخل الى حرام ابدا.
بارك الله فيك، نقطة رائعة.
فبالتالي احنا متكلم عن واقع مسلم يبغي الحلال. هلا انا بتكلم لما انا بدي مال لموضوع ضرورة، ممكن كما ذكرت مصنع الناس بيعتاشوا منه، بتكلم عن إنسان بده سيارة مشان يعيش مراها، لكن أبدا ما بتكلم عن إني أنا أخذ مال لضرورة مثلا لسفر سياحي، أو مثلا لبناء مثلا والله محل قمار وخايف إنه يفوت وبالتالي يهلك هذا المحل، أو بتكلم إنه مثلا والله إنسان مثلا إلى مثلا إقامة ملهى ليلي وهكذا. لا، وإن هناك أصبح هذا إنسان يعيش في جائحة معينة أو في ظرف معين استثنائي، ممكن لو لم يفعل ذلك لأدى به إلى
والله يا دكتور. بعض الناس يعني بعض التجار الكبار بتعذر بصفقة عاشرة بعد الصفقة التاسعة بالضرورة، قل لك أنا مضطر أني أعمل هاي الصفقة لأنه أنا بتروح للصفقة هاي وبضيع علي خير كثير فيها.
ولهذا إحنا ذكرنا إحنا قضية إحنا يعني في البداية وثم أيضا خلال الحديث إنه موضوع هذا الموضوع الضرورات بتكلمش أنا عن موضوع لا زيادة في رأس المال ولا تحسين أو تطوير. يعني إحنا الآن كما ذكرنا ندخل هذا الباب وهو باب الحرام لقضايا تؤدي إلى تثبيت حياة الناس وأموال الناس، لكن أبدا ما بتكلم عن قضية إنه الزيادة في رأس المال والتطوير والتحسين، بحيث إذا مثلا فاتني القرض فاتتني صفقة معينة إطلاقا. ليس هكذا الإسلام. هل أنت بدك تزيد رأس مالك، بدك التاجر، هناك في ربح هناك في خسارة، لكن لن يكون المدخل إلى الحرام يعني أداة إلى قضية زيادة في رأس المال أو مثلا صفقة جديدة قادمة تاسعة وعاشرة. إحنا نتكلم عن موضوع تثبيت حالة معينة، يعني عدم القرض بفائدة يؤدي إلى موضوع ذهاب وسحق هذا المال، أما موضوع فوات الصفقة وفوات أي شيء آخر من هذا القبيل فهذا ليس من قبيل الضرورة.
نعم. فيما تبقى لدينا وقت دكتور، خلينا يعني أنا سبحان الله في بداية الحلقة ذكرت أنه في عنا 4 نقاط لكن للأسف لم يسعفنا الوقت، لكن لا بأس أنه هذه
يمكن ذكرنا مداخلة في موضوع البدائل الشرعية ذكرناها في موضوع البيع أخ محمد. أنا يعني أستغرب برضو هناك في أحيان وهذا قصور على المصارف الإسلامية، هناك الآن بدائل شرعية في موضوع حتى البيوعات. ممكن أنا الآن وهذا يعني ذكر الفقهاء يعني بعض البيوع الهدف منها الحصول على مال حتى يدفع عنه هاي الحاجة. يعني ممكن أنا ما في عندي مثلا مجال للرهن أو حتى القرض، هناك بعض البيوع بتكون فيها البنوك أو المصارف الإسلامية وهذا خاصة بالخليج، ممكن يكون هو عبارة عن مخرج لموضوع الحصول على هذا المال.
أنت تقصد يعني أنه غير موجودة هذه الصورة عندنا في
مثلا، أتوقع غير موجودة في المصارف الإسلامية في فلسطين، زي موضوع التورك مثلا.
التورك
وهو عبارة أو مثلا العينة في أحد صورها وعبارة عن التورك، يعني أنا مثلا أنا إنسان بحاجة إلى مال لدفع الحاجة.
خلينا نذكر بالأرقام دكتور عشان توصل الصورة.
مثلا موضوع التورك هذه الآن من العيوب المأخوذة على المصارف الإسلامية في فلسطين، ما بطبقوا هذا الموضوع. هناك برضو يعني صورة هذا البيع أنه أنا بداية بحاجة إلى مال، الهدف من الحصول على المال هو دفع الحاجة أو الدين إلى آخر ذلك. الآن أنا بطلب من البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي يشتري لي بضاعة معينة، الهدف مش موضوع الشراء لكن بشتري بطريقة شرعية صحيحة، وبوكل البنك في هذا الشراء بيع مرابها عادي. بعد الحصول على هذا المال أفترض مثلا سيارة، مثلا سيارة ثمنها 100,000 أو 150,000 شيكل، أنا بدي مثلا 100,000 شيكل مثلا، بشتري عن طريق البنك مرابحة وبتملك هذه السيارة، ثم بطلب من البنك الإسلامي أنه بيع لي السيارة هاي، مش مشكلة لمين، لكن بثمن حال. أنا بشتري السيارة بمقسطة بثمن مقسط يعني كما هو الحال في المرابحات، وأنا بدي الآن المال بشكل حال، فبطلب من المصرف الإسلامي يبيع لي نفس السيارة بثمن نقدي حال، فبحصل على مثلا أنا بشتري 150.
طبعا الآن لا يبيع لنفسه، هذا أهم شيء في الموضوع، مش هيك؟
في موضوع التورك يعني بشرط عدم التواطؤ بصير، يعني يجوز البنك الإسلامي أنه مثلا يبيع نفس الشخص أو بس بشرط عدم التواطؤ أو لشخص آخر أو شخص آخر. طبعا هذا عليه المجمع الفقه الإسلامي أكرر هذه الحالة، والآن مطبقة في المصارف الإسلامية بصورة جيدة ومعقولة جدا. لكن كما ذكرنا،
وهذا اللي أنت أشرت له اللي هو البدائل الشرعية،
من البدائل الشرعية ممكن أني أنا أشتري ثم أبيع حتى أحصل على هذا النقد. وعلى فكرة
ما رح نجي لموضوع التورق إن شاء الله،
مع الناس يعني هذا
نجي موضوع التورق بالتفصيل إن شاء الله. طيب فيما تبقى من وقت نجيب على أسئلة الإخوة المستمعين. أخيثة من الخليل، أنا بدي يعني أتوجه بالشكر إله على السؤال، ولكن أيضا بالاعتذار لأن راح أخذ جزء واحد من السؤال وأحيل الجزء الثاني إلى الحلقة حلقات قادمة إن شاء الله، لموضوع أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذا يعني نحيله إلى حلقات قادمة. نتحدث عن موضوع المجبر، هو قال إني أنا مجبر على ذلك التمليك والإجارة، وأظنك يا دكتور فهمت الصورة.
وأنا يعني كما فهمت كما يعني نعم. طبعا موضوع المال بحاجة إلى تحليل وحتى جلوس مع نفس الشخص حتى يفهم أبعاد المعاملة. إذا كان قصده في موضوع الإجبار إنه التملك أو الاستئجار، يعني إذا لم يكن بهذه العملية يعني ثم يتملك هذا الرقم على سيارة جديدة، البديل هو الاستئجار.
نعم.
فبالتالي أنا أرى عدم جواز هذه المعاملة بهذه الصورة، لأن إحنا كما ذكرنا هناك في بدائل شرعية.
نعم.
ومثل موضوع البيت اللي ذكرناه إنه الإنسان ممكن يستأجر لكن ما يتملك، ولا يكون التملك طريق إلى موضوع الحرام كما ذكر، إذا كان في بديله موضوع الإجارة.
نعم.
فإذا كان هنا المطروح على موضوع إجبار، هو مجبر إنه يتملك لكن في بديل موضوع الاستئجار، فأرى أنا يعني أرى إنه يبقى على موضوع الاستئجار والله أعلم.
نعم. أرجو أن نتواصل مع الأخ هيثم في حلقات قادمة من أجل سماع الإجابة إن شاء الله فيما سيأتي من حلقة. الأخ محمد من الناصرة، نشكر على السؤال لأنه هو سؤال يتعلق فيه كثير أو بألاف الناس، سنأتي له بالتفصيل لكن الآن نجيب عنه سريعا. إذا كان الإنسان يعيش في مكان لا يوجد فيه مصارف إسلامية، لا يوجد فيه بدائل إسلامية على الإطلاق، هناك بنوك ربوية، التعامل كله مع البنوك الربوية، الشراء والبيع كله بالربا، ذكر يعني بنك ربما يكون أخف من البنوك الأخرى، ما هي النصيحة التي تسديها له ولألاف الناس في من منهم أمثال محمد؟
يعني هنا لا مفر من هذا التعامل، سواء كان مع إخواننا في 48 أو المسلمون الذين يعيشون في الخارج في بلاد الغرب أمريكا وأوروبا، وبالتالي يضطر إلى التعامل مع هذه البنوك. فيعني أرى لا بأس مهما كانت المعاملة على أن لا يأكل الربا، يعني لو تعامل بالربا كمعاملة إن شاء الله هو غير آثم في هذا لضرورة العيش في هذا المكان. لكن أرى إذا مثلا بهذه المعاملة استحق بعض الأموال الربوية أن يأخذها ثم يضعها في مصارف أخرى، يعني طبعا لا تكون من حسابات الزكاة أو سداد الدين أو أي انتفاع آخر في هذا المال، يعني ما في مانع يعني يأخذ هذا أو يتعامل في هذه المعاملة، ولكن المال يأخذه حتى لو كان ربا ثم يصرف فيه بطريقة أخرى.
سنتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله دكتور. الأخ إبراهيم سأل سؤالين، الأول أظن قد أجبنا عليه مطولا، الحلقة كلها أصلا ذكرت كان محورها حول هذا السؤال اللي هو بقول هل المحظورات بشكل مطلق، لا بأس نجيبه بدقيقة.
يعني المحظورات كما ذكرنا يعني قضية مش مطلقة، لا، وإنما كما ذكرنا هي تقدر بقدرها، وذكرنا أمثل على هذا. يعني إذا كان الإنسان يدفع حاجته ب10,000 شيكل، 11,000 زائد هذا ممنوع.
نعم.
وبالتالي احنا ناخذ بقدر الضروره فقط، اما قضيه اللي هو الاطلاق في هذا يؤدي الى يعني مشاكل كبيره في هذا الامر.
نعم. يقول انه مهندس كمبيوتر، يعمل مهندس كمبيوتر لكن بحكم معرفته في الكمبيوتر يعمل في البورصه، يشتري اسهم ويبيعها لشركات ربويه، يريد ان يتاكد من عمله، مع انه هذا مع العلم كما يقول انه هذا ليس ضروره انما زاد عن حاجته.
يعني هو ما دام يعيش في هذا البلد وبالتالي يعمل في هذا المجال بهذه الصورة، يعني هكذا يعني الإخوة في 48، وبالتالي ليس هناك أي مؤسسة مالية إسلامية، فموضوع البيع والشراء وتحسين وضع الإنسان، لكن يحذر من موضوع يعني أكل الربا في هذا المجال. لكن لو مثلا البورصة مش على إطلاق حرام، يعني الأسهم يعني الأسهم هناك في جانب جائز منها، وبالتالي ما في مانع الإنسان أن يعمل في البورصة وبالتالي يشتري ثم يبيع، لكن يحذر موضوع اللي هو أكل مال الربا، موضوع الاستغلال، موضوع المكامرة، ولو حصل بالمعاملة هذا لابد أن يبعد هذا المال عن هذه المعاملة إن شاء الله.
بارك الله فيكم. يعني في نهاية هذه الحلقة التي لم تتسع إلا لنقطة واحدة، لا يسعني إلا أن أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور جمال كيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ الدراسات العليا أيضا في الجامعة والباحث في شؤون المعاملات الإسلامية. شكرا لك دكتور وبارك الله فيك. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.
حياك الله. بارك الله فيك.
وأنتم كذلك أعزائي المستمعين الكرام، أشكركم على حسن استماعكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفهم الصائب والعمل المتقبل، وأن يغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق علماء المسلمين لإبداء شريعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في نفس الموعد للحديث عن نقطة أخرى. حتى ذلك الحين أتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين، ولا الذين لا رب العرش وهاب يجازي الخير أمثالا، وفضلا منه سيالا، وفضلا منه سيالا، يجمع المال ويلقى فيه أموالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا، إلا يجمع المال ويلقى فيه أموالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.